واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا نزال في باب تحريم الظلم، وهو الذي يرويه أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرئ مسلم بيمينه النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. هذان الحديثان يتضمنان معنى واحدا مع فارق يسير بين الواحد منهما والثاني، ولذلك قرأناهما معا لنفهم المعنى المشترك الذي يدل عليه كل منهما، ولنتنبه إلى المعنى الزائد الذي يتضمنه الواحد منهما زيادة على الآخر. الحديث الأول وهو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وكان ذلك أيضا في خطبة من خطبه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار أو له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. الشيء الجديد في هذا الحديث والذي يزيد على ما دلت عليه الأحاديث السابقة والحديث الآتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد هنا الإنسان الذي اقتطع حق امرئ مسلم آخر، طبعا سواء كان هذا الحق معنويا أو كان ماديا لا فرق، ولكن بيمينه، أي أن سبيل أخذه لهذا الحق لم يكن سرقة ولا غصبا ولا نهبة ولا عن طريق غش وخداع، وإنما بواسطة يمين، كأن يقول مثلا: وقد أخذ حقه دون أن يعلم، ولما سأله عن قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن حقك ليس عندي، إنني لم آخذ شيئا من حقوقك أبدا، وكان كاذبا. إذن هذا الإنسان اقتطع حق صاحبه عن طريق اليمين. والناس أنواع في طرق اقتطاعهم لحقوق الآخرين، فمنهم من يقتطعها بواسطة قوته وعضلاته الجسمية عن طريق الغصب والنهب والسل، ومنهم من يقتطعها بواسطة حيله ومكائده العقلية، ومنهم من يقتطعها بواسطة تظاهره بأنه عبد صالح مؤمن مستقيم لا يأكل أموال الآخرين، وسبيله إلى ذلك أن يقسم الأيمان المغلظة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا عن رجل اقتطع حق غيره منه بواسطة هذا اليمين، صدقه ذلك الآخر ووثق به وتركه ومضى. تلاحظون أن المصطفى عليه الصلاة والسلام اشتد في الإخبار عن الوعيد الذي ينتظر هذا الإنسان، وذلك بقوله حرم الله له، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أوجب الله له النار كلمة عامة ورد مثلها، ربما أوجب الله له النار سنة أو أقل أو أكثر، ربما ريثما يوفى حقه، ولكن لما قال وحرم عليه الجنة دل على أن وجوب النار له وجوب مخلد. ولا شك أن كل منا قد يستعظم في بادئ الأمر هذا الوعي، فقد يستشكل ويقول إن المسلم ما ينبغي أن يخلد في النار، وهذا بحسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن مسلم اقتطع حق غيره بهذه الطريقة. مهما كانت المعصية كثيرة، فالله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يستشكل الإنسان أن هذا الرجل ربما صفح عنه صاحب الحق، وإذا صفح عنه صاحب الحق فحسب ما عرفنا من الأحاديث السابقة ينبغي أن تبرأ ذمته. فلماذا أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في حقه؟ أن الله أوجب له النار وحرم عليه الجنة. وربما خطر في البال أن هذا في مال كثير وحقوق خطيرة ربما، أما الشيء النزر اليسير فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصده، ولكن ها هو ذا رجل من الصحابة يسأله وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام مجسدا ما يتصوره هذا الرجل، قال له وإن قضيبا من أراك، أي وإن كان هذا الحق الذي استلبه منه بهذا الشكل قضيبا من شجر يكثر منه في نجد والجزيرة العربية اسمه الأراك، وهو الذي يؤخذ منه السواك. طيب كيف هذا بعد هذه الإشكالات؟ يعني الخلود في النار كيف مع أن الرجل مسلم؟ واحتمال أن يعفو صاحب الحق عن حقه وارد، ومع ذلك يطلق رسول الله. والأمر الكثير لا يشبه الشيء القليل. الجواب: أولا نلاحظ أن مناط هذا الوعيد أين يكمن؟ يكمن في أن الرجل هرع إلى اليمين فأقسم بالله عز وجل. وما معنى القسم؟ أنه جعل الله عز وجل شاهدا على أنه صادق فيما يقول، أشهد الله على صدقه وهو كاذب. هذا اليمين الغموس يسمى يمينا غموسا. هذا كثيرا من العلماء قال إنه يكفر. وفرق كبير بين اليمين الغموس واليمين العادي. اليمين العادي يمين معقدة وليست لغوة، ولكن فرق كبير بينها وبين الغموس. لو أن إنسانا مثلا ظن أن الشمس قد طلعت وأن الليل قد انجاب، فأقسم أن الشمس قد طلعت وأن وقت الفجر قد انتهى، لكن هو هكذا يعتقد، هو هكذا يعتقد، أي هو صادق مع نفسه. هذه يمين وينبغي أن يكفر عنها إن لم يكن يحلف على عقيدته، إن كان يحلف على الواقع. لكن هي ليست غموسا، هي ليست غموسا. أقسم أنه لا يعطين فلانا من الناس حقه، له عليه مبلغ من المال، أقسم أنه لا يعطينه هذا الحق، ثم لم يعطيه هذا الحق. هذه يمين منعقدة ويجب أن يكفر عنها، لكنها ليست غموسا، لأنه لما أقسم أنه ليعطينه حقه ربما كان يريد فعلا أن يعطيه حقه ثم لم يستطع. أقسم أنه ليصومن كل اثنين وخميس وما استطاع بعدين أن يصوم كل اثنين وخميس، يكفر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق مثل هذه اليمين: من أقسم على شيء ثم رأى أن غيره خير منه فليأتي الذي هو خير وليكفر ولا إشكال. هذه يمين من السهل جدا أن تغطى بكفارة وإن اخترقها الإنسان. أما اليمين الغموس فهو أن يقسم الإنسان على شيء وهو يعلم في اللحظة التي يقسم فيها أنه كافر. استلب منه ماله وأخفاه في بيته ويقسم بالله عز وجل أنه لم يأخذ ماله ولم يرى هذا المتاع الذي له، أو أنه لم يسرقه. هذه يمين غموس وهي من الكبائر جدا، ذلك لأنه كأنه يسخر بالله. أشهد الله على أمر يعلم أنه كاذب فيه. ولذلك قال علماء الشافعية: اليمين الغموس لا كفارة له، أي هي أجل وأخطر من أن تبددها كفارة ما. هذا شيء. الشيء الثاني: هنالك معاصٍ أيها الإخوة توعد الله عز وجل عليها العذاب الواصل، وأكد رسول الله أن عذابها ربما كان الخلود في النار، وهي معاصٍ مما يمكن أن يرتكبه المسلم. لكن ما المعنى؟ هذه المعصية من الخطورة، بحيث أن الإنسان إذا ارتكبها واستمرأها فإنها توصل إلى الكفر، توصل إلى الكفر. فخلود هذا الإنسان في النار في الواقع ليس لهذه المعصية الكبيرة، ولكن لأن هذه المعصية الكبيرة جرته إلى الكفر فخلد في النار بكفره، ولكن هذه المعصية كانت دليلا وكانت برهانا على أن صاحب هذه المعصية ربما مات على الكفر. ربما مات على الكفر، وكثيرون هم نسبيا طبعا بالنسبة للصحابة قلة الذين أخبر رسول الله أنهم في النار، رغم أن بعض الصحابة كانوا يرونهم يصلون يتعبدون، لكن كان أحدهم يعكف على معصية خطيرة، هذه المعصية بريد الكفر. ولقد تبين أن هؤلاء لما ماتوا ماتوا شرا منته، أحدهم انتحر، وكانوا يعجبون من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه إنه من أهل النار. القاعدة في هذا التي يلمح رسول الله نظرنا إليها ما يقوله القانون الفقهي أو الاعتقادي، المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، لا سيما عندما تكون معاصي خطيرة. اللمم يغفر الله للإنسان بسببه، يغلب أن يعفو الله عنه، لكن من المعاصي ما تفتك في القلب وتبث سوادا على صفحة الفؤاد وتحجب الإنسان عن شعاع إيمانه، فإذا حجب عن شعاع إيمانه عاد الإيمان أو الإسلام شعورا تقليديا أو كلمة تتردد على اللسان ولا يحتضنها هذه الحقيقة الإيمانية العقل. فإذا جاء الأجل وحانت الموت هذا الإنسان لا يذكر من إيمانه شيئا ولا يذكر من إسلامه شروى نقية، وإنما العبرة بالنهاية، العبرة بالخاتمة. ومهما كان الإنسان حسن السلوك في حياته إذا ختم له بخاتمة سيئة فماضيه الخير كله مهدور، وهذه المعصية من هذا القبيل. الرجل الذي يعلم أنه كاذب ثم يقسم ليخفي كذبه عن الناس، ويقسم بمن؟ بالله عز وجل، بالله. وطبعا القسم بغير الله عز وجل غير جائز أبدا، وربما أودى إلى الكفر. يقسم بالله ليخدع وليحجب كذبه عن الناس، والموضوع الذي يقسم به ما هو؟ موضوع ظلم، الموضوع ظلم في أصله، ويحصن نفسه ليخفي ظلمه عن الناس بماذا؟ بالقسم بالله عز وجل، وهو يعلم أنه كاذب فيما يشهد الله عز وجل عليه. الحقيقة هذه المعصية مهما جلت لا تستوجب الخلود في النار، لكن هذه المعصية تثير غضب الله، وإذا حاق غضب الله بالعبد كان من جملة العقاب العاجل الذي يأخذ الله به هذا العبد أن يستلب منه شعاع إيمانه. هذا أخطر عقاب عاجل، أخطر عقاب. ورب رجل غضب الله عز وجل عليه لأمر استوجب غضب الله، فكان من عقاب الله عز وجل له أن استلب هذا القبس الذي بين جوانحه وتطوع بعد ذلك في أودية الضلال والكفر. هذا ما عناه رسول الله، أي هذا الإنسان الذي يفعل ذلك لن يموت على الإيمان، وإن رأيتموه حالا وآنا نعم مسلما. في الحديث، حديث مشهور هذا وهو حديث صحيح، شقي بني إسرائيل وصالح بني إسرائيل، نعم، شقي بني إسرائيل كان رجلا مسرفا على نفسه مشهورا بالشقاء، ورسول الله يخبرنا عن ذلك. ذات يوم خطر في باله أن يذهب إلى هذا الرجل الصالح العالم المتعبد فيجلس إليه لعله يستفيد منه شيئا، لعله يدعو له، لعله بتقربه إليه يخفف شيئا من آثامه. فلما ذهب إليه ودنا منه واستأذنه أن يجلس عنده نهره وطرده، طرده وأخرجه وقال له: أبعد عني، لا يصبني رشاش من شقائك أو كفرك أو معاصيك أو نحو ذلك. فمضى الرجل منكسر القلب، وإنما كان هدفه عندما جاء أن يرى في مجلس هذا الإنسان ما يستعين به لإصلاح أمره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلى نبي ذلك العصر بني إسرائيل أن أبلغ كلا من فلان وفلان أنني وضعت كلا منهما مكان صاحبه. جعل صالح بني إسرائيل شقيا، وجعل شقي بني إسرائيل صالح. الحقيقة لا الصالح كفر ولا الشقي صلح حاله تماما، ولكن ما الموضوع؟ أن غضب الله عز وجل حاق على هذا الذي استكبر على عباد الله عز وجل، وأعجب بنفسه أنه رجل جيد صالح، فاستلب منه نعمة صلاحه وتقواه وإيمانه وطاعته. أما ذاك الذي جاء منكسرا فقد كان من رحمة الله به، والحديث القدسي يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. حديث صحيح. كان من رحمة الله عز وجل به أن غفر له ذنوبه وجذبه إليه. هذا نموذج، وهذا الذي يقوله رسول الله هنا أيضا نموذج. الذي أشقى ذلك الصالح ليس تلك الكلمة، وإنما غضب إلهي حاق به بسبب تلك الكلمة، فاستوجب ذلك الغضب أن ينتقل من السعادة إلى الشقاء. النموذج الآخر بلعام بن باعورة الذي أخبرنا عنه الله عز وجل في محكم تبيانه، نعم: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الرجل كان من أصلح الناس، وكان مستجاب الدعوة، ولكن أحد الملوك الطغاة في عصره أغراه بالمال وأغراه بشهوات، فانحاز إلى إغرائه وفضل ما أعطاه إياه هذا الملك الطاغية الغني على النعمة التي كان قد أكرمه الله عز وجل بها، ولم يكفر، لكن قبل المال الكثير والنعمة الوفيرة التي أعطاه إياه في سبيل أن يكون واحدا من بطانته وأن يعيش معه، وقبل بهذا فغضب الله عليه واستلب منه نعمة الإيمان. الأمثلة كثيرة أيها الإخوة على هذا، كثيرة، لكن أخطر من هذا أننا لا يمكن أن نطلع على هويات المعاصي فندرك هل هذه من الهنات التي لا تغضب الله فإن وقعنا فيها غفرها الله لنا، أم هي من العظائم التي إن وقعنا فيها كان أمرا خطيرا ربما جر إلى الكفر. الحقيقة لا نستطيع أن نتبصر بالهويات التي تفترق بها معصية عن غيرها كما يقول الإمام الغزالي. نعم، ولقد ذكر العلماء قصة لثلاثة من العلماء الكبار ذهبوا لزيارة رجل كان مشهودا له بالصلاح والتقوى. نعم، واحد منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني. نعم، والآخر رجل آخر مدفون هنا في قرب مسجد الأموي، لعلي سأذكر اسمه الآن. نعم ابن عصرون، والآخر ابن سقى. ابن سقى هذا وهذا الثاني ابن عصرون والشيخ عبد القادر الجيلاني ذهبوا لزيارة هذا الرجل الولي العالم الصالح. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني فقال أما أنا فليس لي مقصد إلا أن أتبارك به وأن يدعو الله عز وجل لي وأن يكرمني بالقرب منه. الثاني قال والله أنا موقن بصلاحه ولكني بحاجة إلى المال، أريد أن أزوره وأسأله الدعاء أن يكرمني الله بمال وفير. الآخر قال أنا ذاهب لأجادله ولأكشف جهله، أريد أن أظهر له جهله، أريد أن أجادله وأكلمه إلى آخره. فلما دخل الثلاثة عليه نظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وبشره بالولاية، والشيخ عبد القادر الجيلاني فعلا أصبح من كبار أولياء الله عز وجل، شهد بذلك العالم والأجيال الإسلامية كله. ونظر إلى الثاني فقال سيأتيك المال إلى هنا. فعلا أصبح هذا الرجل من أكبر الأغنياء. ونظر إلى الثالث وهنا محل الشاهد، قال أرى الجدال بين عينيك. استشكلت المسألة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا، وجواب مشكلاتك كيف وكيف وكيف. ولما خرجوا ماذا كانت عاقبة ابن سقى هذا؟ كانت واقع الشيخ عبد القادر الجيلاني أصبح الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي نعرفه، وابن عصرون مدفون هنا في العصرونية من أغنى الأغنياء. أما هذا الإنسان فقد انتهى به الأمر وهو من أعلم العلماء إلى الكفر. أرسل أحد ملوك الفرنجة إلى الخليفة في عصره أن أرسل إلينا عالما كبيرا من قبلك، نقم نقاشا مجلس حوار بيننا وبينه لنعلم أينا على حق. فوقع الاختيار على ابن سقى أعلم الناس في ذلك العصر فيما يعرفه الخليفة، ووجهه الخليفة بمهمة عظمى لهذا الصدد. وأريد أن تربط بين النتائج والمقدمات. ولما وصل الرجل إلى هذا الملك، ولم أعد أذكر اسمه، القصة قديمة وهي موجودة، في كتب التراجم لا سيما في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني، كان قد وضع خطة للمكر بهذا الرجل. له ابنة جميلة أمرها أن تتزين ثم أن تخرج عليه وتقدم له الضيافة، فلما رآها دخل حبها في قلبه، وأمره والدها أن تلين له وأن تتساهل معه وأن تتقرب إليه وأن تتودد، ففعلت ذلك، فازداد لها حبا وازداد بها شغفا وتعلقا، وفي النتيجة طلب منها الزواج، فقالت له: ولكنك مسلم. عرض الأمر على أبيها، وطبعا المناقشة ليست هي المهمة، لم يكن قد أرسل إليه من هذا من أجل المناقشة فعلا، فأبى الرجل، أبى والدها. تخلى الله عز وجل عن الإنسان أيا كان، تهاوى من قمة القوة إلى أدنى درجات الضعف، أعلن الردة واعتنق النصرانية وشاع وذاع، بل أذاع الرجل أن فلانا العالم الجليل الكذا قد تنصر، وما تنصر إلا لأنه أدرك أنه كان على باطل وأن النصرانية هي الحق. طبعا هذا هو هدف الرجل البعيد، وكانت النتيجة أن انتهت التمثيلية عند هذا الحد، فلم يزوج الرجل ابنته من هذا العالم، وأكل الولع فؤاده، ورآه رجل من التجار المسلمين الذين كانوا يجتابون تلك الديار ملقا في الطريق، وهو في آخر أنفاسه، نعم، جلس إليه وتعرف عليه وقال له: ألست أنت العالم العظيم الجليل الذي كنت ترشد وتعلم؟ أنسيت كل هذا؟ فنظر إليه وقال: لم أعد أذكر من كل ما كنت أعلم إلا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: تركته وعدت بعد حين فرأيته قد أسلم الروح. هذه صور ونماذج أقولها أيها الإخوة لنعلم أن من المعاصي، لا كلها، معاصي خطيرة جدا تستنزل غضب الله عز وجل، وإذا حاق غضب الله بسبب هذه المعصية على هذا الإنسان حجب عن الله، حجب عن الله وآل أمره إلى الهلاك، أي إلى الكفر، نعم. وهذا من معنى قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي شكل ما يشبه الران على القلب، فإذا غلف هذا القلب بالران لم يعد يعي ولم يعد يفقه، وإن كان أعلم الناس وإن كان أفقه الناس. ورسول الله ينبهنا إلى أن مثل هذه المعصية، أن يجمع الإنسان بين الظلم والخديعة واستشهاد الله عز وجل على كذب، يقسم بالله عز وجل كاذبا، هذه الأمور الثلاثة تجتمع في وقت واحد، هي بريد من برود الكفر. وإذا أردنا أن نتصور يعني طبيعة هذه المعاصي الخطيرة ما هي، ففي الغالب هي نوعان من المعاصي: أولاهما سوء الأدب مع الصالحين من عباد الله، إساءة الأدب مع الصالحين من عباد الله عز وجل أخطر معصية تستنزل غضب الله عز وجل. النوع الثاني تلك المعاصي التي يتسبب عنها كسر القلوب، كسر القلوب. ولا معصية عند الله أشنع وأخطر من أن يكسر الإنسان قلب إنسان مسلم ويسحقه بأي إساءة من الإساءات. ولا تشترط أن تكون إساءة مادية، لا، بل إساءة معنوية. نعم. وبالمقابل لا أعلم بعد أداء الفرائض الأساسية طاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله كجبر الخواطر، لا أعلم معصية تستنزل غضب الله ككسر الخواطر، ولا طاعة تقرب العبد إلى الله بعد أداء الفرائض كجبر الخواطر. نعم. إذن زال العجب من هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء آخر يلفت النظر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع حق امرئ مسلم. قلت الحق يشمل الحق المعنوي والحق المادي، يعني مثلا شتمه وقال له أنا أقسم الأيمان المغلظة أنه ما شتمه، شو سوى؟ غطى نفسه وقد اقتطع حقا معنويا له بيمين من هذا القبيل. لكن قال من اقتطع حق امرئ مسلم، هل كلمة المسلم هنا مفهوم خالص؟ أي أرأيت لو أنه اقتطع حق إنسان غير مسلم، طبعا غير حربي، غير حربي، إنسان ذمي ما في، يعني غير مسلم، نص كتابي وليس بيننا وبينه حرب أبدا، نفس النتيجة. ولا يوجد كما قال شراح الحديث وكما قال العلماء لكلمة المسلم هنا مفهوم مخالف قط. فإذا اقتطع الإنسان حق امرئ مسلم وأقسم أنه لم يفعل ذلك وهو يعلم فالعقاب كما قال رسول الله، وإن اقتطع حق امرئ غير مسلم وغير حربي وأقسم أنه لم يأخذ منه شيئا من المال أيضا معرض للعقاب ذاته. قد يتفاوت العقاب ولكن نوع العقاب واحد، ينبغي أن نعلم هذا. والشيء الثالث وهو ما سأل عنه هذا الرجل الصحابي، قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، ونحن أيضا نسأل هذا السؤال، قال ولو عودا من أراك أو غصنا من أراك. معنى هذا الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى أن مناط هذا الوزر، يعني سببه، لا يعني يتجسد في قيمة مالية معينة. مناط هذا الوزر ليس عبارة عن خسارة مالية أو معنوية لحقت بهذا الإنسان حتى نقول خسارة مليون لا تشبه خسارة ليرة سورية واحدة، لا، وإنما مناط الوزر هنا المبدأ اقتطع حقا من صاحبه بدون رضا الشارع وبدون إذنه وهو يعلم أنه قد فعل أمرا محرما وأنه قد ظلم، ثم أقسم بالله أي دار نفسه بالله والله هو الذي منعه عن هذا، الله هو الذي يمنعه من هذا العمل، وهو يتدارى بمن؟ بالله عز وجل في الوقت ذاته. المبدأ هو الذي يجر هذا الغضب وليس حجم المال، حجم المال كثير أو قليل ليس هذا هو المهم.
المهم أن هذا الرجل ظلم وأشهد الله على أنه لم يظلم، والله يراه والله مطلع عليه، فكأنه سخر بالله سبحانه وتعالى. عندما تجعل مادة سخريتك بالله بصلة شيء تافه، أو تجعل مادة سخريتك بالله مليون شيء واحد، المهم أنك جعلت من اقتطاع هذا الحق النزري أو الكبير، جعلت من هذا أداة سخرية بالله عز وجل. ولذلك أكد له المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تفاوت المال هنا لا أثر له ولا قيمة له قط. هذا هو الحديث الأول. فلننظر إلى الحديث الثاني، ما هو الشيء الذي زاد عليه إلى جانب القاسم المشترك؟ وهو ما يرويه عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا إبريان فما فوقه كان غلولا، أي ظلما، يأتي به يوم القيامة بالطريقة التي ذكرناها، بل ذكرها رسول الله. فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، هكذا يقول الراوي، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. معنى هذا الكلام، كان رسول الله قد كلفه بعمل من هذا القبيل، بجمع مال، أرزاق، صدقات. لما سمع هذا الكلام أي أقال نفسه عن العمل الذي كلفه به رسول الله، اقبل عني أو مني عملك، أي عملك الذي كلفتني به، اقبل استقالتي. فقال له رسول الله: وما لك؟ شو القصة؟ ليش؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. أنا ما بقدر على هالشغلة، أنه من كتمنا مخيطا جاء به يوم، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال له: إيه أنا هاي الشغلة صعبة، شو بدي بها الشغلة؟ لذلك ما بقدر عليها. فماذا قال له رسول الله؟ لاحظوا، ما قال له: إيه لا مكل الأد ومدري إيش، لا، قال له: وأنا أقوله الآن، ما سمعته مني أكرره الآن مرة أخرى، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. أي أقول لك ولغيرك، سواء قبلت العمل أو استقلت منه، من استعملناه على عمل فليجئ بكل ما أخذه من قليل وكثير، مو شغلته أن يقول هذا إلي وهذا مو إلي. بعدين فما أوتي منه أخذ، أي الشيء الذي نحن نعود به إليه له عندئذ أن يأخذه، والشيء الذي ننهاه عنه ينبغي أن ينتهي عنه. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فيه معنى زائد عن الحديث الأول مع القاسم المشترك. أنا موظف من قبل الدولة لجمع الصدقات، لجمع الزكاة، لجمع مال مما يجوز أن أجمعه من الناس، أيا كان سبيل ذلك. كل هذا ينبغي أن يوضع في صندوق مال المسلمين وأن يوضع تحت عين المسؤولين، ثم إذا أفرز منه شيء وأعيد إلى هذا الإنسان الساعي العامل الموظف فقد تحول إلى حلال له ولا شبهة فيه أبدا. وكل ما لم تأذن به الدولة له فلا يجوز له أن يتناول منه مخيطا. هذا كلام رسول الله، وقولا واحدا هو لم يأتي بهذا الكلام من عنده، وليس هذا الكلام اجتهادا سياسيا من فكره، ولكنه وحي إلهي أوحي به إليه وكلف بتبليغه فبلغه. وطبعا نحن فينا اليوم من يستعظم هذا. طيب، وفي الصحابة أيضا من استعظم هذا؟ في الصحابة أيضا من استعظم هذا؟ رجل من الأنصار رفع يده عن عمله وقال لا حاجة لي بمثل هذا العمل إذن. طيب ماذا قال له رسول الله؟ أكد الأمر وزاد المسألة تشديدا. لا يزال السؤال أيها الإخوة واردا في هذا الموضوع. نحن يعني مصدر الاستعظام ما هو؟ أننا استمرأنا حياة أكاد أقول الإباحية، استمرأنا حياة اللامبالاة في مد اليد إلى حقوق الآخرين بأي طريقة من الطرق، وتعودنا على ذلك. فنظرا إلى أننا تعودنا على هذا النهج، أصبحت مثل هذه الكلمات تواجهنا بطريقة غريبة وعجيبة، ونحاول أن ننسق بينها وبين واقعنا، فنجد بينهما ما يشبه بعد الثرى عن الثريا. وربما تصور إنسان أن الحياة بهذا الشكل لا تطاق، لا سيما الإنسان الموظف عند الدولة. نعم، هذا هو حكم الله، والمسألة ليست ورعا وإنما حكم شرعي أساسي. تريد أن يتحول هذا المال المحرم إلى حلال، إذن ينبغي أن تستأذن صاحبه ليسمح به لك، إن كان صاحبه شخصا حقيقيا استأذنه، إن كان شخصا اعتباريا استأذن وكيله أو وليه مثل رئيس الدولة أو نائبه أو نائب نائبه. فإذا سمح لك فقد انتهى الإشكال، وإن لم يسمح لك فهذا هو الحكم الذي نعرفه في كتاب الله وسنة رسول الله، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستثنى من هذا إلا شيء واحد ذكرته بالأمس وأعيده. الرجل الذي علم واستيقن أن له حقوق مهضومة مأكولة من طرف زيد من الناس أو جهة مسؤولة مثلا، وحاول أن ينال حقه فلم ينل هذا الحق بأي طريقة، له في شرع الله ديانة أن يأخذ تتمة حقه الذي حرم منه بأي طريقة. لا يؤاخذه الله يوم القيامة على ذلك، وإن كان في دار الدنيا قضائيا يعاقب إن لم تكن معه بينة على أنه أخذ ماله وأخذ حقه الخاص به. هذا شيء مستثنى نعرفه، أما ما وراء ذلك فلا يجوز إطلاقا بشكل من الأشكال. وقد تقولون طيب ألا فرق بين المخياط وبين العقار الكبير والبستان الواسع العظيم؟ والله في فرق، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن المجتمع الذي يتهاون أفراده في استلاب حقوق الآخرين عندما تكون بسيطة من نوع الهنات كالمخيط الذي يقول عنه رسول الله، فإن هذا قولا واحدا سيكون بوابة إلى التعاون في الحقوق العظيمة. ومن أجل هذا فإن التعاون في الحقوق البسيطة ليس أقل خطورة من التعاون في الحقوق العظيم، بل ربما كان أخطر لأنه هو السبيل إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.